بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل، فبال ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام وأطلق شناق القربة فصب في القصعة أو الجفنة فتوضأ وضوءا بين الوضوءين وقام يصلي، فقمت فتوضأت فجئت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه. هكذا بوب ابن خزيمة: باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاء، أي الأواني الكبيرة. ثم قال: حدثنا يحيى بن حكيم وهو المقوم أبو سعيد البصري، وهو ثقة حافظ عابد مصنف، توفي عام 56، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، وهو ثقة، خرج حديثه الجماعة. عن شعبة وشعبة بن الحجاج بن الورد العتك الواسطي أبو بسطام، عن سلمة بن كهيل وهو الحضرمي أبو يحيى الكوفي وهو ثقة، خرج حديثه الجماعة. عن كريب وهو كريب مولى عبد الله بن عباس، توفي عام 98، عن ابن عباس قال: بت، أي بت نبيت وهو النوم، بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت، يعني معناه رصدته، بقيت بمعنى رصدته. قال النووي في شرح صحيح مسلم بفتح الباء الموحدة والقاف: أي راقبت ونظرت، يقال بقيت وبقوت بمعنى رقبت ورمقت. فبقيت كأنني قل بقيت معه راصدا إياه، فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل. فكان ابن عباس حريصا على التعلم. فبال ثم غسل وجهه ويديه، طبعا الحكمة إذهاب النعاس وأثار النوم، ثم نام ثم قام وأطلق شناق القربة فصب في القصعة أو الجفنة فتوضأ وضوءا بين الوضوءين، يعني لا اختصار حيل ولا كثير حيل، وسط، وقام يصلي. فقمت فتوضأت فجئت عن يساره، وذاك عبادة الإنسان في بيته سبب لعبادة الأبناء، فأخذني فجعلني عن يمينه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تركه على خطئه، إنما صحح الأمر، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا الحديث في صحيح البخاري، ومن طريق كريب عن ابن عباس، وسوف أقرأ سرد البخاري متن البخاري ثم أشرح الحديث، لأن البخاري ساقه في كتاب الدعوات فأتى به تاما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغت. شوفونا فيها شرح، يعني لم يكثر اكثار، يعني في آخر الغسلات الثلاث، وقد أبلغ، يعني أتى بالوضوء الواجب. فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، نعم. فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذني بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. قال كُريب: وسبع في التابوت. فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. هذا الحديث بهذه السياقة الطويلة. أولا، حديث ابن عباس لما ساقه البخاري برقم 6316 تقدم في أكثر من موضع من الصحيح في صيغ متعددة، وفيه بيان الدعاء المشروع لمن استيقظ من النوم. في هذا الدعاء سؤال من العبد لربه تبارك وتعالى بأن يحيطه بالنور والهداية من جميع جهاته وأطرافه، فمن تحقق له هذا الدعاء فإنه ستتحقق له عناية الرحمن تبارك وتعالى، وفي ذلك عصمة من وساوس الشيطان ومن الزيغ في سبل الغي والضلال. ثانيا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعائه قوله: واجعل لي نورا، من باب التأكيد على ما تقدم الدعاء به، فدل ذلك على جواز تكرار الكلام بأكثر من صيغة للتأكيد عليه وبيان أهميته. ثالثا، استحباب الاقتصاد في الماء عند الوضوء، فقد وردت نصوص شرعية كثيرة في التحذير من الإسراف في الأمور كلها عموما. رابعا، دل الحديث على وجوب إيصال الماء إلى سائر أعضاء الوضوء، وأن يحذر العبد من أن يجره حرصه على عدم التبذير في الماء إلى عدم شمود الأعضاء وتعميمها بالماء. يعني لا نريد أن نبذر ولا نريد أن يفوتنا شيء من الأعضاء. خامسا، فيه الحث على المواظبة على قيام الليل لما يترتب عليه من الأجر العظيم عند الله تعالى، ولما له من الأثر في صلاح القلوب وتنقيتها من النفاق. سادسا، فيه دليل على كراهية مراقبة الرجل وخصوصا في بيته، لأن من الرجال من يحب أن لا يطلع أحد على فعله. سابعا، دل فعل ابن عباس في الحديث على ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الحرص على التعلم، وأنه ينبغي عليه أن يحسن الأدب مع الآخرين لا سيما العلماء، وأن يراعي أحوالهم فلا يشق عليهم. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.